بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أحيا أرضا مواتا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: باب من أحيا أرضا مواتا. الموات هي الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة. ومعنى إحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو البناء، فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد، وسواء كان ذلك بإذن الإمام أم بغير إذن الإمام. فالموات هو أن يقصد الإنسان إلى أرض ليس بها حياة ولا زرع ولا بناء ولا غرس، وليس لأحد ارتفاق بها لا عام ولا خاص، فيحييها بما تصلح الحياة به لمثله، بما تصلح الحياة لمثله. فمثلا إذا أحيا أرضا في المدن، يختلف إحياء الأراضي في المدن عنه في القرى، عنه في البوادي، ويختلف من بلد إلى بلد. وكذلك في الزرع، يختلف إحياء المزارع كمزارع النخيل، يختلف إحياؤها عن المزارع البعلية، وهي التي يكون اعتمادها على السيول والأمطار، وتزرع فيها الحبوب نحو ذلك. وهذا قول جماهير أهل العلم، قال بظاهر هذا الحديث جماهير أهل العلم أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولا يشترط في ذلك إذن الإمام، خلافا لأبي حنيفة الذي ذهب إلى اشتراط إذن الإمام في إحياء الأرض الموات. وقال مالك باشتراط إذن الإمام فيما قرب من العمران ولا يشترط فيما بعد، فقال: ضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة. وحديث الباب على سبيل العموم ليس فيه تقييد بإذن الإمام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وجاء في لفظ: من أحيا أرضا ميتا فهي له. فهنا ملكه عليه الصلاة والسلام هذه الأرض الموات وأطلق ذلك الحكم، فالأصل أن يبقى هذا الحكم على إطلاقه بدون تقييد حتى يدل دليل على التقييد. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن هذا الحكم يتعلق بمن أحيا هذه الأرض، أما إذا تحجرها أو جعل علامات عليها، مجرد علامات فقط عليها، فإنه لا يملكها بذلك، بمجرد وضع هذه العلامات أو اللوحات أو بمجرد وضع تحجير، مجرد حجر، لا يملكها بذلك حتى يحييها الإحياء الشرعي الذي يعد إحياء شرعيا. وقد جاء في الحديث: من أحاط حائطا فهو له. فإذا زرع زرعا وحفر بئرا وحرث الأرض وبذر بذورها وأصلح تربتها وقام بعمارتها فهي له. وكذلك لو أنه أحيا أرضا بالسكنى فأقام فيها سكنى تصلح لمثله، فإنها تعد إحياء، تعد لمثله، فإنه يكون مالكا لها. أما لو أحيا أرضا وبنى بنيانا مثلا وقال: إنني سأبني صنادق، ومثله يسكن في بيت مسلح، وأهل هذه البلد يسكنون في بيوت مسلحة، وهو قادر على أن يسكن في البيت المسلح، فهنا نقول إنه لم يحيها الإحياء الذي تعارف عليه أهل هذا البلد. لكن قد يكون في بلاد فقيرة أو بلاد نائية أو في بوادي أو قرى، وتكون مساكنهم كلها من العريش أو من الزنك وجذوع النخل والأشجار، فيكون إحياؤها بذلك. نعم.
باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أجلى عمر اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء واريحا.
وهذا الحديث ظاهر لما ترجم له البخاري إذا قال: رب الأرض أقر كما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما بأن ذلك لا يشترط ولا بأس بذلك، والعقد صحيح، فالعقد صحيح بهذه الصيغة. وقوله في الحديث: وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، في رواية فضيل بن سليمان: وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين. قال المهلب: يجمع بين الروايتين بأن تحمل رواية ابن جريج على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح، ورواية فضيل على الحال التي كانت قبله، وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة، فالذي فتح عنوة كان جميعه لله ولرسوله وللمسلمين، والذي فتح صلحا كان لليهود ثم صار للمسلمين بعد ذلك بعقد الصلح كما يأتي بإذن الله في كتاب المغازي. وفي هذا الحديث أن الأرض المفتوحة بالقتال لا تؤول ملكيتها للمسلمين، وأن إخراج اليهود وكذا النصارى مشروع من جزيرة العرب، وقد أجلاهم عمر رضي الله عنه بعد ذلك إنفاذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفاته، حين قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فأجلاهم عمر رضي الله عنه بعد ذلك حين رأى مصلحة المسلمين تقتضي ذلك. نعم.
باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال عمي الظهير بن رافع: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها. قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، زرعوها وأزرعوها أو امسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاعة.
قوله في الحديث: قلت نؤاجرها على الربع، جاء في لفظ على الربيع، وهي موافقة للرواية الأخيرة، وهي قوله على الأربعاء، جاء في رواية على الأربعاء، وهو جمع ربيع، وهو النهر الصغير، وفي رواية المستملي الربيع بالتصغير، ووقع أيضا الكشميهيني على الربع، وهي التي ذكرها هنا المختصر الربع، ورواية الربع هي الموافقة لحديث جابر عند البخاري: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. لكن المشهور في حديث رافع الأول وهو الربيع، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار، ما ينبت على الأنهار. وهذا مر معنا في الدرس الماضي أن النهي الذي ورد عن هذه المزارعة وما ورد في حديث رافع من النهي عن هذه المزارعة إنما هو عن حالة خاصة، أنهم كانوا يزارعون على أرض محددة على ما ينبت على الماذيانات أو الجداول والأنهار، فربما هلك هذا وأنتج هذا فيحصل الغبن حينئذ والغرر، فلأجل هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث مشروعية المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض من الثمرة، والحث على عمارة الأرض والسعي على المكاسب والمعاش، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ازرعوها أو أزرعوها. إيش معنى أزرعوها؟ يعني اجعلوا غيركم يزرعها إن لم تستطيعوا أنتم زراعتها. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما على الأربعة وبشيء من التبن.
نعم، وهذا يؤيد ما ذكرنا أنهم كانوا يؤاجرون على أو يزارعون على شيء معين فنهي عن ذلك. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يعلمه فترك كراء الأرض.
هكذا أورده البخاري هنا والمختصر أيضا مختصرا قوله قد كنت أعلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله. وقد جاء هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم وعند أبي داود والنسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه مطولا، وأوله أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج ينهى عن كراء الأرض، فلقيه فقال يا ابن خديج ما هذا؟ قال سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فقال عبد الله قد كنت أعلم فذكر الحديث. فترك ابن عمر رضي الله عنهما كراء الأرض مع أنه كان يرى جوازها لما بلغه حديث رافع بن خديج من باب ترك المشتبهات ومن باب ترك الورع، وإلا فإن جواز المزارعة جائز، وقد زارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود في خيبر بشطر ما يخرج منها، وأقرهم على ذلك أيضا أبو بكر رضي الله عنه وأيضا صدرا من خلافة عمر، فأقروا هذه المزارعة. وإنما النهي على حالة محمول على حالة خاصة كما ذكرنا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى، ولكن أحب أن أزرع. قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفيه أن كل ما يشتهى في الجنة من أمور الدنيا ممكن حدوثه، وفيه فضل القناعة وضم الشرح، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يضحك في المواقف التي تستدعي ذلك. هذا الصحابي يقول والله ما تشوف، هل لي هذا الرجل اللي في ابن أهل الجنة يقول خلني أزرع، يقول لا تجده إلا قرشيا وأنصاريا فإنهم أصحاب زرع، هم أصحاب مزارع، أما حنا من أهل البادية ما عندنا لا نعرف نزرع ولا شيء، أما نحن أصحاب مواشي. فضحك عليه الصلاة والسلام. من الطرائف أحد المشايخ الزملاء كان يعني صاحب طرفة يقول لزميلي شخص آخر ما شاء الله تبارك الله منذ أن يعني بزغ في الدنيا وهو إمام مسجد، ففي المرحلة الجامعية هو إمام مسجد ساكن في بيت المسجد، ثم لما عين في المدينة في إحدى المدن صار إماما وخطيبا لأكبر مسجد فيها، ثم انتقل إلى مدينة أخرى فأصبح إماما وخطيبا لأكبر مسجد فيها، ثم انتقل إلى المنطقة الشرقية يعني ومسك إماما وخطيبا في من أكبر المساجد. فقال لا يا أخي شكلك أنت إذا دخلت الجنة بتقول يا ربي كان فيه بيت مسجد بصلي فيه ولا من يبدأ داخل الجنة. فهذا على لغة العرابي يقول والله ما تشوف هذا اللي يعني ما قال أم أنه قرشي ولا أنصاري، هم اللي يقولون لا إلا بزرع في الجنة، إلا بزرع كان شيء يجيك في الجنة ما يحتاج ما شاء الله، قال لا إلا بزرع. وفي هذا الحديث وصف الناس بغالب عاداتهم وأن النفوس مجبولة على الاستكثار من الدنيا الله المستعان، ولا يملأ جوه ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وجاء في الحديث الآخر: ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني بالله ويعود نفسه على الغنى، غنى النفس وعدم التطلع إلى ما في أيدي الآخرين، فإن الله عز وجل يغنيه. وهو من أعظم النعم أن يستغني الإنسان عن التطلع عما في أيدي الناس. نعم.
كتاب الشرب المساقة، باب في الشرب. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقداح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاة داجن في داري، وشيب لبنها بماء من البئر التي في داري، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن.
كتاب المساقاة. قال البخاري رحمه الله، يبدو أن النسخة التي عندك ليس فيها الترجمة كاملة، الترجمة كاملة: باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم، هذه الترجمة الكاملة في صحيح البخاري. وساق في هذا الباب حديثين، ساق فيه حديث سهل بن سعد وحديث أنس رضي الله عنهما في شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقديمه الأيمن فالأيمن. ومناسبة هذين الحديثين في هذا الباب أو للترجمة التي ترجم لها من جهة مشروعية قسمة الماء، لأن اختصاص الذي على اليمين بالبداءة به دال على ذلك. وقال ابن المنير: مراده أن الماء يملك، ولهذا استاذن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشركاء فيه ورتب قسمته يمنة ويسرة، ولو كان باقيا على إباحته لم يدخله ملك. لكن حديث سهل ليس فيه بيان أن القدح كان فيه ماء، بل جاء مفسرا في كتاب الأشربة بأنه كان لبنا. والجواب، لأنه البخاري يقول في الترجمة: باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء، وجاء تفسير أن القدح في حديث سهل أنه كان فيه إيش؟
لبن
وليس ماء، فكيف يستدل بهذا على ما ترجم له؟ يقال: الجواب عن ذلك أنه أورده ليبين أن الأمر جرى في قسمة الماء الذي شيب به اللبن. إيش معنى شيب؟ خلط ومزج، كما جاء في حديث أنس مجرى اللبن الخالص الذي في حديث سهل، فدل على أنه لا فرق في ذلك بين اللبن والماء، فيحصل به الرد على من قال إن الماء لا يملك. وقوله: وعن يمينه غلام. وعن يمينه غلام هو الفضل بن عباس، حكاه ابن وطال، وقيل هو عبد الله، يعني عبد الله بن عباس أخو الفضل، وهو الأصوب كما حكاه ابن التين كما جاء في بعض الطرق. وقال ابن الجوزي: إنما استأذن الغلام في حديث سهل، استأذن الغلام أن يعطيه الأشياخ، وفي حديث أنس مباشرة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدح، أعطى الأعرابي مباشرة، ولم يستأذن الأعرابي أن يعطي أبا بكر الذي كان على يساره، بينما في حديث أنس كان على يمينه غلام وعن يساره أشياخ فاستأذن الغلام. فلماذا استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي؟ يقول ابن الجوزي: إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي لأن الأعرابي لم يكن له علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام. يعني الأعرابي قد يرى في نفسه أنه وش فيني، أنا فيني نقص حتى أنه يعطي أبو بكر، وقد يكون ذلك تنفيرا له، وقد يحمل ذلك على عصبية أو جاهلية، وربما أدى ذلك إلى أن يقع في صدره وفي نفسه، فلأجل ذلك استألفه عليه الصلاة والسلام وأعطاه لأن الحق له. وفي هذين الحديثين أن صاحب الضيافة يبدأ في تقديم الشراب بالأيمن فالأيمن، إلا أن يأذن الأيمن لغيره في تقديمه عليه، أو أن يستأذنه صاحب الضيافة أن يقدم غيره عليه، فلا بأس بذلك. وفيه أن الشرع يقدم على الرجال وإن علوا، فالأشياخ كانوا على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، والغلام كان على يمين النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أعطاه الغلام وقدم هذا الغلام لما لم يأذن في أن يعطي هؤلاء الأشياخ الذين كانوا على يساره. فالسنة تقدم والشرع يقدم، ويقدم من حقه التقديم في الأمور الشرعية مطلقا. ولأجل هذا فحتى في الصلاة لو جاء أحد مبكر وسبق إلى ما لم يسبق إليه غيره وكان خلف الإمام، ثم جاء بعض الكبار السن أو نحوهم وأراد أن يجلس مكانه، لا يمكن، ليس له ذلك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: مناخ من سبق. وقال عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. وفيه استحباب التيامن في الأمور الطيبة كلها، وفيه حب النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على توقير كبار السن، وأن من استحق شيئا من الأشياء لم يدفع عنه صغيرا كان أو كبيرا إذا كان ممن يجوز إذنه. نعم.
باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء.
المقصود بفضل الماء ما زاد عن الحاجة منها، والكلاء المقصود به النبات. وفيه النهي عن منع الماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد، وكذلك النبات. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروى. وهذا نفي الخلاف في كلام ابن بطال مبني على القول بأن الماء يملك، وكأن الذين ذهبوا إلى أنه يملك وهم الجمهور هم الذين لا خلاف عندهم في ذلك. فالجمهور لا خلاف عندهم في أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروى. والمراد بالفضل كما ذكرت هو ما زاد عن الحاجة. ويحمد عن أبي هريرة: لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه، وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك. وأما الماء المحرز في الإناء أو في القدح فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح. لو أن إنسانا عنده ماء محوز في إناء وأراد أحد أن يستعمله فلا يجب عليه أن يعطيه إلا إذا كان مضطرا هذا الشخص، بأن كان على وشك مهلكة أو موت أو عطش ويخشى على نفسه الهلاك، فإنه يجب عليه حينئذ أن يعطيه إياه، أما ما سوى ذلك فلا. وقوله فضل الماء: لا يمنع فضل الماء، فيه جواز بيع الماء، لأن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل. وفيه أن محل النهي ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره، يعني أن هذا الشخص الذي أمر بأن يعطى هذا المال لم يجد إلا هذا الماء فتعين هذا الماء، فيحمل هذا الأمر على ذلك، ويحمل النهي عن عدم منعه على هذه الحالة. والمراد تمكين أصحاب الماشية من الماء، ولم يقل أحد إنه يجب على صاحب الماء مباشرة سقي ماشية غيره مع قدرة المالك، يعني الذي جاء في الحديث ألا يمنع، لكن هل يجب عليه أن يذهب ويسقي ماشية غيره؟ لا يجب عليه ذلك، لكن لو جاء أحد وأراد أن يسقي ماشيته فإنه لا يمنعه من ذلك. وقوله ليمنع به الكلاء، وهو النبات كما ذكرنا سواء كان رطبا أو يابسا، والمعنى أن يكون حول البئر كلاء ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من هذه البئر وهذا الماء، لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. وإلى هذا التفسير ذهب جمهور أهل العلم. وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية، يعني يكون الحديث يتعلق بمن كانت عنده ماشية ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب، لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك. وذهب مالك إلى إلحاق الزرع به أيضا، لكن جمهور أهل العلم خصوه بالماشية. واستدل بهذا الحديث بعض المالكية للقول بسد الذرائع، لأنه نهي عن منع الماء لئلا يتذرع به إلى منع الكلاء. وقد ورد التصريح في بعض طرق حديث الباب بالنهي عن منع الكلاء، صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفار عن أبي هريرة بلفظ لا تمنع فضل الماء ولا تمنع الكلاء فيهزل المال وتجوع العيال. والمراد بالكلاء هنا النابت في الموات، المقصود بالكلاء المذكور في الحديث هنا النابت في الأرض الموات، فإن الناس فيه سواء. وقد روى ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا ثلاثة لا يمنعن: الماء والكلاء والنار، وإسناده صحيح. قال الخطاب معناه: الكلأ ينبت في موات الأرض، والماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد، والمراد بالنار حقيقة، والمعنى لا يمنع من يستصبح منها مصباحا أو يدني منها ما يشعله منها. وقيل المراد ما إذا أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء فليس له منع من ينتفع بها، بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه نارا فله المنع. فالشاهد من هذا الحديث أولا يتلخص مما سبق أن من حاز ماء في إناء فإنه لا يجب عليه بذله لغيره، وله أن يمنعه من غيره إلا في حالة الاضطرار، في حالة الضرورة للمبذول له فإنه يجب عليه أن يبذله له. ثانيا أنه إذا كان هذا الماء فاضلا عن حاجته ولا كلفة عليه، لا كلفة عليه يعني لم يشتريه بماء بفلوس مثل عدادات الموية الآن اللي في البيوت، وكان من الماء الذي اختص به في بئر ونحو ذلك، فإنه لا يمنع ما فضل عن هذا الماء أن يسقي به غيره، على أن يكون هذا الغير المبذول له لا يجد إلا هذا الماء، واضح؟ فإنه حينئذ لا يسوغ له أن يمنع هذا من الارتفاق بهذا الماء ويبذله له. وألحق بعضهم الزرع به، وجمهور أهل العلم خصوه بالماشية. نعم.
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ فقال: فيمينه. قلت: يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، فأنزل الله عز وجل ذلك تصديقا له.
قوله: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، ساق فيه حديث عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عبد الله بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. وفي هذا الحديث غلظ اليمين وأن شأنها عظيم، وأن من حلف على يمين هو فيها فاجر وكاذب فإن جزاءه أن يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. وجاء في لفظ: لقي الله وهو أجذم، وجاء في لفظ: أقطع والعياذ بالله. وفي ذلك تشديد هذا الأمر وهذا المنكر العظيم، وفيه إشارة إلى أنه من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بالوعيد عليه بالغضب من الله عز وجل وهو داخل في حد الكبيرة. وفي هذا الحديث قال: فأنزل الله إن الذين يشترون الآية، وفيه إشارة إلى أن هذه الآية نزلت في هذا الموقع وفي هذه الواقعة، فصرحت هذه الرواية بأن هذه الآية إنما نزلت لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث. وقد ورد في تفسير آل عمران أنها نزلت في من أقام سلعته بعد العصر فحلف كاذبا، ويجوز أن تكون الآية قد نزلت في الموضعين معا. وقال الكرماني: لعل الآية لم تبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامته السلعة، فظن أنها نزلت في ذلك، أو أن القضيتين أو أن القصتين وقعتا في وقت واحد فنزلت الآية، واللفظ عام متناول لهما ولغيرهما. وقوله هنا: في أرض ابن عم لي، هكذا جاء في أكثر الروايات أن الخصومة كانت في بئر يدعيها الأشعث في أرض لخصمه. وفي رواية أبي معاوية كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فذكر أنها أرض، وفي أكثر الروايات أنها في بئر. وقال كانت بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. كيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأن المراد أرض البئر، والبئر داخل في عموم هذه الأرض، ولا منافة بين قوله ابن عم لي وبين قوله من اليهود، لأنه في هذه الرواية قال كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، وفي الرواية الأخرى أنه قال وبيني وبين رجل من اليهود، لأن جماعة من اليمن كانوا تهودوا لما غلب يوسف ذو نواس على اليمن فطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم على ذلك. وقد ذكر ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية ذلك مبسوطا. واسم ابن عمه المذكور الخفشيش ابن معدان بن معدي كرب. وأخرج الطبراني من طريق الشعبي عن الأشعث قال خاصم رجل من الحضرميين رجلا منا يقال له الخفشيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي جئ بشهودك على حقك وإلا حلف لك الحديث. وهذا السياق يخالف سياق حديث الباب الذي أورده البخاري، فإن كان هذا السياق ثابتا فإن هذا يحمل على تعدد القصة. وقد أخرج أيضا أحمد والنسائي من حديث عدي بن عميرة الكندي قال خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس ابن عابس الكندي، الكندي رجلا من حضرموت في أرض، فذكر نحو قصة الأشعث وفيه إن مكنته من اليمين ذهبت أرضي، وقال من حلف فذكر الحديث وتل الآية. ومعدي كرب جد الخفشيش وهو جد الأشعث ابن قيس بن معدي كرب بن معاوية ابن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية، فهو ابن عمه حقيقة. وجاء أيضا في رواية لأبي داود عن الأشعث أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فذكر قصة تشبه قصة الباب إلا أن بينهما اختلافا في السياق، ولعلها قصة أخرى، لأن مسلما أخرج من طريق علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي إلى آخره. والأقرب الله أعلم أن كل هذه القصص تحمل على التعدد، لأن الحضرمي يغاير الكندي، لأن المدعي في حديث الباب من هو؟ الأشعث، صحيح، وهو الكندي جزما، والمدعي في حديث وائل هو الحضرمي، فافترقا. ويجوز أن يكون الحضرمي نسب إلى البلد لا إلى القبيلة، فإن أصل نسبة القبيلة كانت إلى البلد ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة، فلعل الكندي في هذه القصة كان يسكن حضرموت فنسب إليها، والكندي لم يسكنها فاستمر على نسبته. ووقع في حديث وائل من الزيادة بعد قوله ألك بينة، قال إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، قال ليس لك منه إلا ذلك. ووقع في رواية الشعبي عن الأشعث قال أرضي أعظم شأنا من أن يحلف عليها، فقال عليه الصلاة والسلام إن يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك. ووقع في رواية كردوس عن الأشعث فتهيأ الكندي لليمين، وفي حديث وائل فانطلق ليحلف، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يعني من حلف على يمين الآخر. ووقع في رواية الشعبي عن الأشعث فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هو حلف كاذبا أدخله الله النار، فذهب الأشعث فأخبره القصة فقال أصلح بيني وبينه، قال فأصلح بينهما. وفي حديث عدي بن عميرة قال فقال له امرؤ القيس ما لمن تركها يا رسول الله، يعني اليمين، ما لمن تركها يا رسول الله، يعني وش لي له، قال الجنة، قال اشهد أني قد تركتها له كلها. وهذا مما يؤيد تعدد القصة. وفي هذا الحديث أن قضاء الحاكم إنما هو على ما يظهر له، ولذلك جاء في الحديث صحيح مسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما أقضي له جمرا من النار. فليأخذها وليدعها أو كما ورد. وفيه أن حكم الحاكم إنما ينفذ في الظاهر ولكنه في الباطن لا يحل لهذا الإنسان الظالم أن يأخذ هذا الحق إذا كان غير مستحق له، فحكم الحاكم ينفذ ظاهرا، وقيل إنه ينفذ ظاهرا وباطنا إلا في الفروج فإنه لا ينفذ في الباطن وإنما ينفذ في الظاهر فقط. وفي هذا الحديث بيان طريقة الحكم الشرعي في سماع الدعوة وسؤال الجواب ومن ثم سؤال البينة، فإن لم تكن بينة فإن القاضي يفهم هذا المدعي أن له يمين خصمه. وفي هذا الحديث أن المدعي إذا طلب اليمين ثم بعد ذلك وقد حلفها ثم أراد إقامة البينة فإنه لا يمكن من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أحد حقين فلا يثبتان له جميعا وإنما يثبت له أحدهما الأول البينة، فإن لم تكن له بينة فله اليمين الشرعية.
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
وهذا فيه إشارة ما أشرت إليه قبل قليل من أن هذه الآية نزلت في من أقام سلعة بعد صلاة العصر إلى آخره، وقد يحمل ذلك على تعدد نزول الآية أو كان نزول هذه الآية قريبا في الموضعين، وكما وجهنا ذلك قبل قليل. نعم.
باب فضل سقي الماء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر.
وفيه الحث على الإحسان إلى المخلوقات جميعها، وفيه فضل سقي الماء، وهو ظاهر من هذا الحديث، وفيه جواز صدقة التطوع على المشركين إذا لم يوجد مسلم. وقوله: في كل كبد رطبة أجر، أي كل كبد حية، والمراد رطوبة الحياة، أو لأن الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية. ومعنى الظرفية هنا أن يقدر محذوف، أي الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية. وقال الداوود: المعنى في كل كبد حي أجر، وهو عام في جميع الحيوان. وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل، وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب، جاء الإسلام بقتل الكلاب. وأما قوله في كل كبد فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره، وكذا قاله النووي رحمه الله. يقول أيضا إن عموم هذا الحديث في كل كبد رطبة أجر، عموم هذا الحديث مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله. وقد مر معنا في كتاب الحج في حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم إلى آخر الحيوانات التي أمر بقتلها، وقد جاء في بعض الحديث مجموع الحديث أوصلناها أو وصلت في بعض الطرق مجموعها إلى 17 أو أكثر من ذلك. فالشاهد أن كل ما كان فيه ضرر فإنه يؤمر بقتله ويدخل في عموم هذا الحديث. ف قوله في كل كبد رطبة أجر، هل هو عام في كل الحيوانات أو يكون مخصوصا بما لم يؤمر بقتله؟ النووي وغيره يرون أن هذا الحديث مخصوص بما لم يؤمر بقتله، فيحصل الثواب بسقيه، ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه. وقال ابن التين لا يمتنع إجراؤه على عمومه، بمعنى أن يبقى الحديث إيش؟ على عمومه فيشمل جميع الحيوانات حتى التي أمر بقتلها فيسقى ثم يقتل، لأن أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة، وهذا محتمل بأن يبقى على عمومه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فيقتل، وهذا الحديث على سبيل العموم، فيقتل وبعد أن يحسن إليه بأن يسقى. نعم.
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض.
نعوذ بالله. وفي سوء عاقبة المنافقين والعصاة المذنبين صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم العذاب والوعيد أن يبعدوا عن حوضه عليه الصلاة والسلام. ومناسبة هذا الحديث للترجمة، الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يذود رجالا عن حوضه، قال كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. والترجمة قال من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. ما وجد دلالة من هذا؟ وجد دلالة من هذا الحديث على الترجمة قوله كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض، فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه، يطرد إبل غيره عن حوضه ولم ينكر ذلك، فدل ذلك على أنه أحق بمائه الذي يكون في حوضه وقربته. واضح وجه الدلالة؟ هل وجه الاستنباط من هذا الحديث ظاهر؟ انظر إلى فقه البخاري رحمه الله كيف استنبط هذا الحكم الفقهي من هذا الحديث. واضح يا إخوان ولا غير واضح؟ طيب اقرأ.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
نعم.
باب لا حماء إلا لله ولرسوله. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله.
الحمى هي الأرض التي يخصصها الإمام لترعى فيها إبل الصدقة، فالمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلا. وقوله في الحديث لا حمى، ما هو الحمى؟ سبق تعريفه. وأصل الحمى عند العرب أن الريس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره، ويرعى هو مع غيره فيما سواه. والحمى هو المكان المحمي، وهو خلاف المباح، ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك مخصوص بالإمام أو نائبه، فهو الذي يحمي بشرط أن يكون ذلك محققا للمصلحة الشرعية. فجواز هذا الحمى الذي دل عليه ظاهر هذا الحديث مخصوص ومشروط بألا يضر بكافة المسلمين، وبأن يكون ذلك محققا للمصلحة العامة. أما إذا تضمن ظلما للمسلمين أو تضييقا على مرافق المسلمين وعلى مراعيهم ومواشيهم وعلى ما يرتفقون به ومتنزهاتهم وأماكن رعي مواشيهم، فإن ذلك يكون ممنوعا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون أثرة، والمقصود بالأثرة يعني الاستئثار بالدنيا، وقال ذلك على سبيل الذم والمنع والتحريم، يستأثر بها أناس دون عامة الخلق. فالحما إنما يكون على جهة المصلحة، والقاعدة الشرعية أن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، يعني أن جميع تصرفات الإمام يجب أن تكون محققة للمصلحة العامة للمسلمين، فإذا لم تكن كذلك فإن تصرفه فيهم إذا تضمن ظلما لهم يكون تصرفه محرما ولا يجوز. نعم.
باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواؤها حسنات وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام،
نواء يعني عداوة. نعم.
ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
قوله في مرج يعني هي الأرض الواسعة ذات النبات، وهي مرعى للدواب. وقوله طيلها، الطيل الحبل الذي يربط في وتد ونحوه ويطول للدابة فترعى مقيدة به. وقوله استنت يعني عدت ومشت. وشرفا الموضع العالي يشرف على ما حوله، والمقصود شوطا. وفي هذا الحديث أن كلا يجازى بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن الأمور بمقاصدها، وأن الأعمال الصالحة تعظم وتكبر وتضاعف بقدر ما يقوم في قلب صاحبها من النية، وأن الإخلاص له شأن عظيم. فإذا قصد الإنسان بعمله الصالح وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وجاهد نفسه في تخليص نيته من الشوائب، من شوائب الرياء والسمعة والمراءة، وإنما أراد بهذا العمل وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فإن الله جل وعلا يبارك له في عمله ويضاعف له المثوبة في ذلك، وربما أوجب له هذا العمل الصالح دخول الجنة وأحل عليه رضوان الله جل وعلا. وهذا الحديث أورده البخاري تحت ترجمة باب شرب الناس والدواب من الأنهار. ولماذا أورد البخاري هذه الترجمة في كتاب الأشربة والمساقاة؟ ذلك أن اشتراك الماء والحطب والمرعى في جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير تخصيص، هذا هو الجامع، وهذا هو العلة التي لأجلها أورد البخاري هذه الترجمة وهذا الحديث في هذا الباب، أو في كتاب الأشربة، في كتاب الشرب والمساقاة، أن اشتراك الماء والحطب والمرعى في جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير تخصيص. قال ابن بطال: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاف من نبات الأرض متفق عليه، حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة، ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له أولى. والشاهد من الحديث قوله: وأنا أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه، فإنه دال على ما ترجم به من جواز الاحتطاب والاحتشاب. قوله: باب شرب الناس والدواب من الأنهار. أراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد، وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين ذكر المختصر أحدهما وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الخيل، والمقصود منه قوله فيه: ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي، فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب الماء ولم يرد ذلك صاحبها، فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر بقصده من باب الأولى، وبذلك يثبت المقصود من الإباحة المطلقة. نعم.
باب بيع الحطب والكلاء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت منه قينة، فقالت: ألا يا حمز للشرف النوى، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قال علي: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
قوله شارفا، الشارف هي الدابة المسنة، والجمع شرف. وفي هذا الحديث جواز بيع الحطب والكلاء اللذين لا مالك لهما، وفيه بيان الضرر الشديد الذي يسببه شرب الخمر على الفرد والمجتمع، وقد صدق عثمان رضي الله عنه حين سماها أم الخبائث، فهي تجمع الخبائث كلها. وقد جاء في بعض الآثار أن رجلا عابدا في بني إسرائيل جاء قومه فأرادوا أن يضلوه فلم يهتدوا إلى ذلك سبيلا، فأرادوا أن يزني أو أن يقتل النفس بغير حق فأبى ذلك، حتى جاءت امرأة، جاءوا إلى امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل كانت من أجملهم، فأرادوها أن تضل هذا العابد، فقالت: إن هذا لأمر هين، فجاءت وتصنعت له وراودته عن نفسها فأبى ذلك. قال: معاذ الله. وكان معها وليد، فطلبت منه أن يقتل الوليد، فقال: أعوذ بالله أن أقتل نفسا بغير حق، فأنا لم أزني بك، فكيف أقتل نفسا بغير حق؟ فهذا أعظم وأعظم. فلم تزل به، فقالت: إن معي كأس خمر، والخمر أقل إثما من الزنا ومن قتل النفس، فلم تزل به حتى شرب هذا الكأس، فزنى بها وقتل الوليد. فالخمر شرره عظيم وخطره كبير، وهو يجمع خبائث وسوءات وذنوبا ومعاص، والله المستعان.
باب القطائع. عن أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني.
قوله باب القطائع جمع قطيعة، والمقصود بالقطيعة هنا ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه، فيأتي الإمام ويخصص هذه الأرض لفلان يحييها فيكون أولى بها من غيره. واشترط الفقهاء لذلك أن يكون هذا الإحياء مما يقدر عليه ويستطيعه هذا الإنسان، ولا يتضمن ضررا على عامة الناس، فإذا كان قد أعطي أرضا للسكنة ليحييها بالسكنة فيعطى بما يسكن بها مثله، لا أن تعطى الأراضي الشاسعة الكبيرة التي ربما يسكن بها الفئام من الناس، وربما تسكن فيها القبيلة، وربما يسكن بها القبائل الكثيرة، فهذا لا شك أن هذا لا يجوز، فتصرف الإمام إنما هو بالمصلحة الشرعية، لا بالتشهي ولا بالأثرة ولا بالمحاباة لبعض على حساب عامة المسلمين فهذا لا يجوز، وإنما يتصرف بالإقطاع لأجل أن يحيي أرضا بالسكنة أو بالزرع بما يكون محققا لحاجة هذا المقطوع له. وقوله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، يعني للأنصار، وفي رواية البيهقي دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين، وظاهره أنه أراد أن يجعلها لهم إقطاعا، واختلف في المراد بذلك، فقال الخطابي يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء، ويحتمل أن يكون أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس، لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها، وتعقب ذلك بأنها فتحت، بأن البحرين فتحت إيش؟ صلحا، كما يأتي بإذن الله في كتاب الجزية. فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها، وبه جزم إسماعيل القاضي وغيره، ووجهه ابن بطال بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك. والذي يظهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين، أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية لأنهم كانوا صالح عليها، وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا، وقد وقع منه عليه الصلاة والسلام ذلك في عدة أراضي بعد فتحها، وقبل فتحها منها إقطاعه تميما الداري بيت إبراهيم، فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم، واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية وبيدهم كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقصته مشهورة ذكرها ابن سعد وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرهما. فالشاهد أن في هذا الحديث جواز أن يقطع الإمام أرضا أو ما شابه ذلك لبعض رعيته لأجل أن يحييها، ويكون حق بإحيائها بشرط أن يكون ذلك لا يتضمن محاباة أو ضررا على عامة المسلمين، ويكون محققا للعدل بين الرعية. وفيه حب النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار وبيان فضائلهم، وفيه إخباره عليه الصلاة والسلام ببعض المغيبات من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وفيه الصبر على الشدائد، أن الصبر على الشدائد من شيم المؤمنين.
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
ما المقصود بالتأبير؟ ذهب جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة إلى أن المقصود بالتأبير هو التشقق، فإذا تشقق النبات، إذا تشقق الثمر وإن لم يلقح فإنه يكون هنا مؤبرا، فيصدق عليه هذا الحديث ولا يشترط التلقيح. وقالوا إن التلقيح يكون مقارنا وقريبا من التشقق، وحكاه ابن قدامة في المغني بغير خلاف، لكن الصواب أن فيه خلاف، بل خلاف في المذهب، في مذهب الحنابلة فهناك رواية عند الحنابلة أن المقصود بالتأبير هنا التلقيح وليس فقط مجرد التشقق، وذكرها في الزركشي، وذكر أيضا في الإنصاف، واختار ابن تيمية رحمه الله أن المقصود بالتأبير هنا المقصود به التلقيح وليس التشقق، فإن هذا هو معنى التأبير في اللغة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام عربي، فعلى لغة العرب يتنزل كلامه، وبلغة العرب يفهم كلامه وبما أراده عليه الصلاة والسلام، فيكون المعنى من ابتاع نخلا بعد أن تلقح وليس تشقق، على القول على اختيار ابن تيمية رحمه الله ورواية عند في المذهب، المقصود بذلك التلقيح وليس مجرد التشقق كما ذهب إليه جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة في مذاهبهم. والتشقق أو التأبير تأبير كل شيء بحسبه، وليس المقصود بالتأبير هو أن يكون ذلك بفعل المزارع بأن يأتي بثمار أو ببذور الذكر فيجعلها في بذور الأنثى. المقصود به ذلك التلقيح حتى لو تلقح بنفسه أو تلقح بفعل الرياح، الشاهد أنه حصل له التلقيح بأي صورة كانت، فإن هذا يصدق في هذا الحديث. وقد دل ظاهر هذا الحديث أن البائع إذا باع نخلا بعد أن لقحت بعد أن أبرت فإن الثمرة تكون للبائع، الثمرة تكون للبائع. وأفاد هذا الحديث أن الثمرة إذا لم تلقح فإن تكون لمن؟ تكون إيش؟ للمشتري. إذا لقحت فإنها تكون للبائع، هذا هو الأصل. أما إذا لم تلقح فإن مفهوم هذا الحديث يدل على أنها تكون لمن؟ للمشتري، لأن هذا اللفظ أفادنا حكما بمنطوقه وأفادنا حكما بمفهومه. الحكم الذي أفادنا به بمنطوقه ما هو؟ أن الثمرة بعد التأبير تكون لمن؟ للبائع. والحكم الذي أفادنا بمفهومه أن الثمرة قبل التأبير تكون لمن؟ للمشتري. طبعا هذا كله في حالة ما إذا لم يكن هناك اشتراط، أما إذا اشترط أحدهما على الآخر أي شرط فإن الشرط لازم بين الطرفين. ولذلك قال إلا أن يشترط المبتاع. ما مقصود بالمبتاع هنا؟ المشتري والبائع؟ ها؟ المبتاع منه؟ المشتري. إلا أن يشترط المبتاع، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يعني عكس البائع وهو المشتري. طبعا هذه قاعدة في باب باع وشرى وابتاع واشترى، باع وشرى وابتاع واشترى. باع تكون للإخراج وشرى للإدخال، ابتاع واشترى تصدق على الثنتين، على الإدخال، كل منهما يصدق على الإدخال والإخراج. لكن لماذا حملناه على المشتري؟ لأنه قال قبل ذلك فثمرته للبائع، فثمرتها للبائع. وإذا قال من ابتاع إلا أن يشترط المبتاع، ابتاع المقصود بها الأول من هو؟ ابتاع يعني اشترى ولا باع؟ شرى ولا باع؟
باع.
ها؟ هيا أخوان اشترى، فثمرته للبائع، ثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع من هو؟ المشتري. إذن يكون معنى من ابتاع في السياق، السياق هذا مقصود بها إيش؟ يعني اشترى. صحيح، تمام. فهذا ما دل عليه ظاهر هذا الحديث وهو الصواب، خلافا للأوزاعي وأبي حنيفة فقال إن الثمرة تكون للبائع قبل التأبير وبعده، وعكس ذلك ابن أبي ليلى فقال تكون المشتري مطلقا، والصواب ما دل عليه ظاهر هذا الحديث، فإنه قد أفاد بمنطوقه حكمين وأفاد أيضا من مفهومه حكمين، بمفهوم الشرط والآخر مفهوم الاستثناء. إلا أن يشترط المبتاع، والاشتراط دليل على أنه إذا لم يشترط فإنها تكون لمن؟ تكون للبائع، هذا بعد التأبير. ويستفاد من هذا الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد العقد، الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد هذا العقد، عقد البيع، وإنما يكون البيع صحيحا، فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط. واستدل الطحاوي بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، الطحاوي استدل بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. من أين ذلك؟ واضح من نعم، لأنه قال بعد أن تؤبر. طيب أبرت هل خرجت الثمرة؟ لا، هذا مجرد تلقيح الآن، صح ولا لا؟ فقال إلا أن يشترط إذا اشترطها المبتاع شرطها أنها تكون له، فهي داخلة في إيش؟ إذا اشترطها المشتري فهي تكون داخلة في البيع، فهذا دليل على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لكن هذا يرد عليه بأن يجمع بين حديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبين حديث إذا اشترط المشتري الثمرة بعد تأبيرها، نعم إذا اشترطها أنها تكون له، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا البيع أليس كذلك، يجمع بينهما بأن هذه الثمرة هل البيع وقع عليها أم أنه وقع على أصلها وهو النخل. ماذا قال في الحديث؟ قال من ابتاع نخلا ولم يقل ثمرة. فالجمع بينهما أن البيع إنما وقع على الأصل وهو النخل والثمرة تابعة. والقاعدة الشرعية أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وفي الحديث أيضا في الحديث قال ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فيما لو كان السيد ملك عبده شيئا من المال فباعه فإن مال هذا العبد يكون لمن؟ لسيده الأول، إلا أن يشترطه المشتري المبتاع فيشترط هذا العبد وما ملك وما كان عنده من مال. وقال بعضهم إنه يشترط ألا يكون هذا المال الذي عند الذي في يد العبد أن يكون ربويا. والأقرب الله أعلم أن الحديث على عمومه، فإن هذا أيضا ليس مقصودا، العقد لم يقع على مال العبد وإنما وقع على العبد ذاته، وهو هذا المال الذي ملكه إنما كان تابعا له، فدل ذلك على جواز ذلك. نعم اقرأ.
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
قال البخاري رحمه الله كتاب في الاستقراض، يعني في القرض وإحكامه. قال باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. وسقى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أدى الله عنه جاء عند ابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. الحديث هنا أطلق، وفي حديث ميمونة الذي ذكرته قال في الدنيا، فيمكن حمل حديث ميمونة على الغالب، والظاهر أنه لا تبعة عليه، والحالة هذه في الآخرة، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين، بل يتكفر الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب، وإن خالف في ذلك ابن عبد السلام. وقوله ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، ظاهر أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، وهذا علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين. وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة، قال ابن وطال فيه الحض على ترك استشكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة، وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل. ففيه الحض على ترك أكل أموال الناس والترغيب في أداء الديون مع إحسان الأداء وصدق النية في القرض وفي الأداء، وفي أنه لا مانع من الدين لمن ينوي الوفاء، مع أن الدين لمن لم يكن له حاجة لا شك أنه مكروه، لأنه قد لا يستطيع وفاءه، وربما ذهب ماله، وربما أتته منيته فكان حبيسا في دينه. نعم.
باب أداء الديون. عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وقليل ما هم، وقال مكانك وتقدم غير بعيد. فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت؟ قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن فعل كذا وكذا؟ قال نعم.
وفيه الاهتمام بوفاء الدين والزهد في الدنيا من شيمه عليه الصلاة والسلام، وأن من مات من المسلمين لا يشرك بالله شيئا فمآله إلى الجنة. نعم.
باب حسن القضاء. عن جابر بن الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد الضحى، فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني.
وقد سبق أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يستقضيه بكرا وأمرهم أن يعطوه مثلها، فلم يجدوا إلا سنا أفضل منه، فقال: أعطوه إياه، فإن من أحسنكم أحسنكم قضاء. لكن مشروعية الزيادة في القضاء إنما هي من غير مشارطة، فهي مستحبة، يستحب لمن اقترض أن يرد الدين وزيادة من باب الهدية والشكر والمجازاة على الإحسان، لكنه إذا كان مشارطة حرام ولا يجوز للقاعدة الشرعية: كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم.
باب الصلاة على من ترك دينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
قال ابن المنير: أراد البخاري بهذه الترجمة أن الدين لا يخل بالدين، لا يخل بالدين، وأن الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما يخشى من غوائله. فإذا كان الإنسان محتاجا إلى الدين فلا بأس بذلك، وذلك لا يخدش في دينه وعبادته. وأورد البخاري هذا الحديث الذي فيه من ترك دينا فليأتني، وأشار به إلى بقيته، وأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من عليه دين، فلما فتحت عليه الفتوح صار يصلي عليه. وقد سبق لنا الكلام على هذا الحديث أو قريبا منه في الدرس الماضي والذي قبله. نعم.
باب ما ينهى عن إضاعة المال. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عواهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
وأد البنات دفنهن أحياء، ومنع وهات هي منع ما أمر الله ألا يمنع، وطلب ما لا يستحق طلبه. وقوله قيل وقال يعني فضول الكلام مما يؤذي الناس، وفيه أن بر الأم مقدم على بر الأب، وأن عقوقها أعظم إثما، وأن الله عز وجل حرم فضول الكلام الذي يوقع العداوة بين الناس، وكره كثرة السؤال فيما لا يفيد. وفيه نهي الإسلام عن إضاعة المال بالسرف في إنفاقه أو بإنفاقه فيما حرم الله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.